حدثنا في كيبة كيبة تقدم السلام عليه وكنا من الثقة الفجر وهي الصدقة العاشرة في عام 40 ومحمد بن عبد الملك بن عبد الشوارب البصري. محمد بن عبد الملك ثقة صدوق في الصدقة العاشرة أيضا ومن كبارها وفي عام 44. الجمهور على توثيقه على توثيق محمد بن عبد الملك بن عبد الشوارب البصري. قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري مصطفى السابعة وفي عام 75 أو 76 ومية وهو ثقة ثبت حافظ. أبو عوانة ثقة ثبت حافظ وحديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا حدث من كتابه فحديث يعتبر من أصح الأحاديث كما قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر يقول أجمع على أنه ثقة صدق الحجة إذا حدث من كتابه. فالدرجة الأولى من حديثه إذا حدث من كتابه. الدرجة الثانية من حديثه إذا حدث من حفظه ولا يكون شيخ فكاذب. إذا حدث من حفظه وشيخ لا يكون فكاذب فهو أيضا ثقة ثقة لكن دون الدرجة الأولى لأنه موصوف ببعض الغلط إذا حدث من حفظه كما قال ابن عبد البر إذا حدث من حفظه ربما أخطأ أو ربما غلط. كذلك أيضا الحافظ محل يقول هو في كتابه متقن لكن إذا حدث من حفظه يعني يكون عند بعض الأخطاء طبعا الأخطاء قليلة. القسم الثالث إذا حدث من حفظه والشيخ فتابه فهذا هو القسم الثالث من حديثه والأصل في هذا القسم أنه صحيح. أيضا بدي يتكلم في روايته عن فتابه قال لأن فتابه دهد وثبت عن أبي عوانة أنه قال لم أكن أكتب عن فتابه. لماذا؟ لأن فتابه كان ينهى أن يكتب حديثه لذلك وقع بعض الخطأ في حديث أبي عوانة عن فتابه. عن قتادة قتاده بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري هو أيضا ثقة ثبت حافظ وإمام جليل وهو من أحضر الناس كما قال إمام أحمد. وأيضا حديث قتادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا صرح بالتحديث فحديثه يعتبر أيضا من أصح الأسانيد على وجه الأرض. القسم الثاني إذا لم يصرح بالتحديث فأيضا حديثه حجة حتى إذا ما صرح بالتحديث لأن فتادة حديث قليل جدا. العلماء الجميع من ألف في الصحيح أخذوا لفتادة بالعنعنة وبالتحديث فتدليس فتادة يعني قليل جدا وقدمه الحافظ في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين. والعلم أيضا على تصحيح حديثه لكن لابد من تكون سماع من شيخه هذا أهم شيء. لابد يثبت السماع سماع قتادة من شيخ الذي حدث عنه فيثبت سماع من شيخ الذي حدث عنه فتحمل جميع حديث على السماع والاتصال إلا دل دليل على خلاف ذلك أو مثلا إن قتادة روى عن شخص هذا الشخص أو قتادة لم يسمع من هذا الشخص إلا حديث قليلا فهنا يتوقف في حديث عن هذا الشخص إلا إذا صرح بالتحديث. أما إذا سجد فما قتاد من شخص وقتاد أيضا نوعا عن هذا الشخص فتحمل جميع الحديث على السماع والاتصال. القسم الثالث من حديث قتادة إذا حدث عن سعيد بن المسيب، هذا هو القسم الثالث من حديث قتادة. وأيضا أصل في حديث عن سعيد صحيح، وقد تكلم لنا نحن في روايته عن سعيد بن المسيب، لكن لعل كلام الإمام أحمد في بعض الأخطاء التي وقعت من قتادة في رواية عن سعيد بن المسيب، لأن قتادة من كبار الحفاظ. وأيضا عندما ذهب قتادة إلى سعيد بن المسيب روى تقريبا يعني جميع ما عند سعيد بن المسيب، حتى قال سعيد لقد أنجبتني، لأن قتادة يعني كان حافظ، وجميع ما حدث سعيد بن المسيب كان يحفظ قتادة. القسم الثالث من حديث قتادة فيما رواه عن سعيد بن المسيب، فالأصل أيضا فيه الصحة. عن معاذ المعاذ بن عبد الله البصري ثم السخباء، وهي ثقة من الثالثة، قال عن ابن معين ثقة الحجة، فقد أخذ له الجماعة، ومعروف برواية عن عائشة أم المؤمنين. وتوفيت عام 83. عن عائشة قالت: نونا أزواجهن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. العلماء يقسمون الاستنجاء إلى ثلاثة أقسام. نقول الأفضل في الاستنجاء أو القسم الأول أن يجمع بين الحجارة والماء، والقسم الثاني أن يستعمل الماء فقط، والقسم الثالث أن يستعمل الحجارة فقط. أما فيما يتعلق بالقسم الأول فليس هناك حديث صحيح ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حث على استعمال الحجارة مع الماء. نعم وردت أحاديث، لكن هذه الأحاديث ليست بصحيحة بل هي ضعيفة. لكن العلماء استحبوا هذا الشيء وقالوا أن الأفضل هو الجمع بين الحجارة والماء. طبعا هذا يعني أيضا من جهة النظر أبلغ في الإنفاق، لأن عندما يجمع بين الحجارة والماء يكون أبلغ في الإنفاق، لذلك يعني الأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء. والقسم الثاني هو أن يستعمل الماء فقط. وقع أو نقل عن بعض السلف أنهم أنكروا استنجاء الماء، كما سبق في مسند بن أبي شيبة والسادة بن المنذر في الأوسط عن حذيفة بن يمان العبسي أنه سئل عن استنجاء الماء فقال: إذا لا يزال في يدي نتن. وكذلك أيضا ثبت عن سعد بن أبي وقاص كما في سنة بن أبي شيبة والسادة الأوسط بن المنذر أنه مر على شخص يستنجي بالماء فقال: ماذا تجدون في دينكم ما ليس منه. وكذلك أيضا في مسنة بن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير أنه قال: ما كنا نستعمل الماء في الاستنجاء. وكذلك ثبت في موطع عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يفعل الاستنجاء بالماء إلا النساء. طبعا هذا الذي نقل عن السلف يعني أفيد أن هذه الحديث التي فيها استعمال التي استعمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الماء لم تبلغهم هذه الحديث، لذلك أنكروا استعمال الماء في الاستنجاء أو لم يستحبوا هذا الشيء. فلو ثبت هذه الحديث عندهم وبلغتهم لما توقفوا في استحباب هذا الشيء. أما القسم الثالث فتقريبا اتفق العلماء عليه وهو استعمال الحجارة، حتى لو كان الماء موجودا فيجوز استعمال الحجارة، لم يخالف في ذلك إلا بعض الطوائف التي هي خارجة عن مذهب أهل السنة والحديث. فكما قال الإمام النووي: لا يعتد بخلاف هؤلاء. فاستعمال الحجارة حتى لو كان الماء موجودا اتفق عليه أهل السنة والحديث. ثم قال أبو عيسى التيمي: وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة. أما حديث أنس فقد اتفق عليه البخاري ومسلم، قد البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم في صحيحه والنسائي في سنن الصغرى وفي الكبرى أيضا وأبو داود و أبو عوانة في مستخرج على صحيح الإمام مسلم وابن المنذر في كتاب الأوسط والدارمي وابن أبي شيبة المصنف وابن جارود في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي في شرح السنة. من حديث جرير بن عبد الله البجلي فقد أخرجه النسائي في كتاب السنن من طريق شعيب بن حرب قال حدثنا عزام بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى صلاة فقضى حاجته ثم قال يا جرير هات طهورا فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. وخرج ذلك ابن ماجه من طريق ابي نعيم الفضل بن زكين والدارمي من طريق محمد بن يوسف الفريابي والبيهقي من طريق محمد بن عبيد الله كلهم عن اذان بن عبد الله البجلي به. ما اختلف على اذان بن عبد الله البجلي في شيخة رواه الدارمي من طريق محمد بن يوسف والبيهقي من طريق ابي احمد الزبيري كلاهما عن أذان بن عبد الله البجلي عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة. فهنا اختلف في شيخ أذان بن عبد الله البجلي وكذلك اختلف عليه في راوي الحديث. ففي الأول راوي الحديث جرير بن عبد الله البجلي وفي الإسناد الثاني هو أبو هريرة. هذا الاختلاف من أذان بن عبد الله البجلي لأن أبو نعيم وهو ثقة حافظ وكذلك أبو أحمد الجبيري وهو أيضا ثقة حافظ اتفقوا على روايته عن أذان بن عبد الله عن مولى لأبي هريرة وعن أبي هريرة. فهذا الاختلاف من أذان بن عبد الله الجبلي وأذان بن عبد الله الجبلي وإن كان راجحا وصدوق لكن تكلم في حفظه تكلم في حفظ أبو حاتم من حبان وغيره لكن أرجح أنه صدوق. فهذا الاختلاف من أذان بن عبد الله الجبلي. طبعا أرجح الإسناد الأول كما رجح النسائي. أيضا اختلف اختلاف آخر في هذا الحديث أخرجه النسائي في سننه الصغرى وفي الكبرى أيضا وأبو داود والبيهقي والبغوي في شرح السنة كلاهما من طريق أبي داود وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط وابن ماجه وأيضا أبو الحسن بن سلمة القطان راوي سنن ابن ماجه وابو حاتم الحسان في صحيحه من طرق عن شريك بن عبد الله النقعي عن ابراهيم بن جرير عن ابي زرعه عن ابي هريره به. وهم ايضا اختلاف اخر على اختلاف اخر في هذا الحديث. فهنا اختلف على ابراهيم فقال ان عبد الله البجلي جعل عن ابراهيم عن ابيه جرير بن عبد الله وشريك بن عبد الله القاضي النقعي جعل عن ابراهيم عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال الطبراني تفرد به شريك يعني شريك هنا لم يتابع في روايته عن إبراهيم الجليل عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال النسائي حديث أذان عن إبراهيم عن أبيه أشبه بالصواب من حديث شريك. ونقل أيضا هذا القول قول النسائي البيهقي وسكت عليه فكأن يعني يميل إلى قول النسائي. النسائي هنا رجح الإسناد الثالث لا رجح الإسناد الأول وهو إبراهيم عن أبيه لعل لأن إبراهيم عند أوثق من شريك بن عبد الله النقعي وإن كان يعني لعل القول يميل إلى ترجيح رواية شريك لأنه يعني لعل يعني أحفظ من أذان بن عبد الله البجلي وما في شك أن شريك بن عبد الله أجل من أذان بن عبد الله البجلي. ثم أيضا اختلف على أذان فأذان اضطرب في رواية هذا الحديث ومر جعله عن إبراهيم عن أبيه ومر جعله عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة. فهذا الاضطراب على أذان بن عبد الله طبعا هذا الاضطراب بسببه يدل على أنه لم يحفظ هذا الحديث حفظا جيدا ولذلك لعل شريف هنا يعني تقدم روايته على أذان بن عبد الله على إبراهيم نعم تقدم روايته على أذان بن عبد الله الجبلي. لكن وعبد الرحمن النسائي وهو إمام في علم الحديث رجح رواية أذان بن عبد الله البجلي والله أعلم بالصواب. ثم قال أبو عيسى قبل حديث أبو هريرة تقدم تحقيقه في حديث جرير بن عبد الله البجلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قبل بالفعل هذا الحديث صحيح من جميع السميع وجاي هذا الاسناد كله انتصار فاسناد ايضا متصل فيحكم عليه بالصحه لكن يمكن نعم قال يحيى بن سعيد الخطان ان قتاده لم يسمع من معاذ لكن هذا في النظر لما تجد تصريح قتاده بالسماع من معاذ في مسجد لا نخرج وغيره الارجح سماع قتاده من معاذ لما تجد تصريح بالسماع منها فهذه العله منتفيه ايضا يمكن ان يعلم بعله اخرى وهي ان بعوانه كما قلنا في روايه عن قتاده بعض كما قال علي بن المديني وعلم الذي يقول ان روايته عن قتاده ضعيفه لانه لم يكن يكتب او لانه جهد كتابه لكن كلام علم المدينه الارجح انه ليس على ظاهره والارجح ان تضعيف المدينه بالنسبه الى اصحاب قتاده مثل شغل الحجاج او هشام الدستوائي او سعيد بن يعوض وغيرهم فلعل تضعيف علم المدينه بالنسبه الى هؤلاء الحفاظ الصفات الأخلاق ما في شك أن هؤلاء الثلاثة يقدمون على أبي عوانة في رواية عن قتاده فلعل تضعيف علي بن المديني من هذا الباب وحتى لو كان هذا التضعيف على ظاهره فأيضا هذا فيه نظر لأن تضعيف علي بن المديني معارض بتوثيق الجندوب الذي وثقه أبو عوانة مطبقا وكذلك أيضا لا يعرف أبي عوانة من قراءة عن قتادة ذلك أبو جعفر العقيلي وأبو عبد الله بن عدي ما ذكروا أبو عوانة في كتبهم التي ألفوها في الضعفاء فهذا يدل على أنهم لم يقصوا على حديث منكرة قراها أبو عوانة عن قتادة كذلك الحافظ الذهبي عندما ذكر أبو عوانة في كتاب الميزان لكن طبعا دافع عنه لم يكن له ولا حديث أنكر عليه في رواية عن قتادة طبعا احنا لا ننكر انه وقع في ابي عوانه اخطاء في روايه عن قتاده لكن يبدو ان هذه الاخطاء قليله جدا فلذلك لم تعتبر فالاصل ان تضعيف علي بن المديني تضعيف هذا ليس على ظاهر وانما يفقد تضعيفه بالنسبه لروايه الحفاظ عن قتاده وايضا ابو عبد الله البخاري اعتمد روايه ابو عوانه عن قتاده في صحيحه وهذا يرجح ان ابو عوانه عن قتاده رواية صحيحة كذلك أبو عيسى السلمي بن صحح هذا الحديث كذلك ابن حبان أيضا صحح هذا الحديث وأيضا الحفاظ كأبي عوانة وغيره في الغالب لا يحدثون إلا بما يحفظون وبذلك استحقوا أن يقال عن أحدهم أن صفة حافظ لو كان هؤلاء الحفاظ لا يحدثون بما يحفظون أو يغلب عليهم أن يحدثون بما لا يحفظون كان يعني ضعفوا فأبو عوانة منصوب بأنه ثقة حافظ فالأرجح أن أبو عوانة لا يحدث إلا من حفظه فيعني لعل وقعت بعض الأخطاء في رواية عن قتادة فهي الأخطاء تغتفر بالنسبة لأبو عوانة لأن أخطاء قليلة جدا أيضا يمكن أن يعلم هذا الحديث بعلة أخرى وهي أن أبا قلابة أو أبا قلابة نعم أبا قلابة وقع هذا الحديث على عائشة أم المؤمنين هنا قتادة وقع هذا الحديث وأبا قلابة وقع هذا الحديث على عائشة لكن رواية قتادة ترجع على رواية أبي عوانة لأن قتادة أحفظ من أبي عوانة لذلك الحافظ أبو زرع الرازي رجح رواية قتادة المرفوعة لذلك الحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبرى أيضا رجح رواية قتادة بن إبعانة السدوسي على رواية أبو قلابة فهذا ما يمكن أن يعلم به هذا الحديث الأول أن قتادة لم يسمع من معاذة وقد أجبنا على هذا بأن قتادة ثبت تصريح بالسماع من معاذة الثاني أن رواية أبو عوانة عن قتادة فيها كلام وأجبنا أيضا عنها الثالث علة الوقف أيضا أجبنا عنها فتبين من هذا من الحديث صحيح ثم قال وعلي العمل عند أهل العلم يختارون استنجاب الماء وإن كان استنجاب الحجارة يجزئ عندهم فإن مستحب استنجاب الماء طبعا ذكرنا في بداية الدرس أن بعض السلف أنكر استنجاب الماء أو لم يستحب هذا وطبعا لعل هذا يعني خفي عليهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في استنجاب الماء أيضا بعض النقل عن الإمام أحمد أنه ضعف الحديث التي استعمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا المثل العيني في كتاب عمدة القاضي. وإن ثبت هذا عن الإمام أحمد فما في شك أن هذا خطأ، لأنه ثبت في حديث أنس الذي يقول البخاري ومسلم كذلك في حديث عائشة هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل الماء. ثم قال: ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وابن باز والشافعي وأحمد وإسحاق. طبعا بعد الخلاف اتفق أهل العلم على استعمال الماء أو استحباب استعمال الماء في الاستنجاء. أما فيما يتعلق بتخريج حديث الباب حديث عائشة فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك النسائي في الصغرى وفي الكبرى، ابن المنذر في الأوسط، وابن حبان في صحيح البيهقي، كلهم من طريق قتادة به. وقد صرح بالتحديث، أي قتادة عن معاذ صرح بالتحديث عند أحمد. وتابع قتادة في رواية هذا الحديث يزيد الرشك وهو ثقة، ومتابعة يزيد الرشك عند ابن أبي شيبة وأحمد. وكذلك أيضا تابع قتادة أبو عمار شداد بن عبد الله عند أحمد والبيهقي، لكن لم يثبت سماع شداد بن عبد الله من عائشة. طبعا شداد بن عبد الله تابع معاذ بن عبد الله، تابع معاذ بن عبد الله، لكن شداد بن عبد الله لم يثبت سماع من عائشة أم المؤمنين. لذلك قال الحافظ البيهقي: وهذا مرسل، وشداد لا أراه أدرك عائشة، لا أراه أدرك عائشة. وأيضا من صحح هذا الحديث الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب. في هل لو سؤال فيما يتعلق في هذا الحديث؟ حدثنا محمد بن بشار هو العبدي، فهو ثقة من الطبقة العاشرة وتوفي عام 52 و200، ويلقب بدندار، وقد أخرج له الجماعة وهو مشهور أصحاب الكتب الستة، وقد أكثر عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو ثقة من الطبقة الثامنة وتوفي عام 94 و100. لكن الوفاد بن عبد المجيد الثقفي اختلط في نهاية حياته، لكن الأرجح أن هذا الاختلاف لم يؤثر عليه، كما قال الحافظ الذهبي في كتاب الميزان وفي أيضا سير أعلام النبلاء. وكذلك أيضا قال الحافظ العراقي أن جميع ما سمع منه إنما سمع منه قبل الاختلاف. هذا كلام الحافظ العراقي، هذا في كتاب التقليد والإيضاح. وكذلك أيضا في كتاب الضعفاء الوقيلي عن أبي داود أن عبد الوهاب بن أبي المزيد الثقفي عندما اختلط حجب، يعني لم يسمع لأحد بالدخول عليه. وإن كان ثبت عن أبو حفص الفلاس عمرو بن علي قال: سمعت أبو الوهاب بن أبي المزيد وقد حدثه محمد بن عبد الرحمن وقد اختلط اختلاطا شديدا. طبعا هذا لعل يعني عندما رأى اختلط أمر أهله بأن يمنع الناس من الدخول عليه. ذلك الحافظ الذهبي كما تقدم يقول: لم يظهر له منكرات. كذلك أيضا الحافظ العراقي، فالأرجح أن أبو قابل عن المجيد الثقفي أن حجة مطلقا، هذا هو الأرجح. أيضا لا نعرف ذلك وصاب عن النبي كما قال ذهب لا نعرفه من صراط أو صراط عليه. فلا يجب أن هذا الصراط يؤثر عليه عن محمد بن عمرو وابن علقمة بن وقاص الليثي وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 45 و100 فقد أخذ له الجماعة. وابن الثلث في محمد بن عمرو لكن الأرجح أنه حديثه حسن الأرجح من صدوق حسن الحديث هذا هو الأرجح في حاله. عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو من الطبقة الثالثة وقد توفي أو كل في وفاة بعض قال 94 بعض قال 104. وأبو سلمة هو ثقة حافظ وفقيه ومفتن الحديث أيضا وكل في اسمه فالإمام مالك قال إن اسمه كنية وبعض قال إسماعيل وبعض قال عبد الله لكن لعل لاقب إن اسمه كنية كما قال الإمام مالك لأن الإمام مالك يعني مدني ومعروف من مالك من يعلم الناس في أهل المدينة وكذلك أيضا أبو سلمة يأخذ من شيوخ شيوخ الإمام مالك. أبو سلمة بن عبد الرحمن يأخذ من شيوخ الإمام مالك يعني شيخ أن المغيرة بن شعبة هو الثقفي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد هذا ثبت عنه في عدة أحاديث أنه إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد لكي يعني يكون أكثر له وأيضا إذا خرج منه ريح أو رائحة كريهة يعني يكون بعيد عن الناس فلا فليس هناك أحد يكون هذه رائحة أو يسمع هذا الصوت. فمن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من سنته الإبعاد في المذهب طبعا هذا قبل أن يتخذوا الفلوس في البيوت كان في السابق إذا أراد أحد من نقد الحاجة ذهب إلى البنك لأنه ما كان يتخذوا الفلوس في البيوت فزاد اتخاذ الفلوس في البيوت أخذ يعني يكون حاجة في البيت. بعض أهل العلم فرق بين الغائط وبين البنك فأوضطوا بن خزيمة ذلك أوضطوا بن منذر قالوا هذا يستحب في الغائط فقط أما في البول فيقولون هذا يعني لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ثبت في حديث حذيفة أنه بال يعني قريب من الصحابة ولم يبتعد وإن كان ليس هناك دليل صريح على ما قالوا لكن يعني لعل يعني الأفضل هذا التفريق بين الغائط وبين البول. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي فراد هذا الحديث عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي فراد أخذ من محمد فقال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر القطني قال حدثني عمار بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي فراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا أتى الحاجة أبعد. طبعا جميع رجال الثقات وصح هذا الحديث بن خزيمة قد نقل هذا الحديث من محمد في مسنده وأيضا النسائي في سنن الصغرى وفي الكبرى وكذلك ابن ماجه وصححه ابن خزيمة. أما حديث أبي قتادة فلم أقف عليه كذلك أيضا قال الباقشوري في الكفة لم أقف عليه. حديث جابر أخرجه أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا إسماعيل أبي الملك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الجوازة انطلق حتى لا يراه أحد. وقدم أبي شيبة وابن ماجه والحاكم والبغوي في شرح السنة كل من حديث إسماعيل به طبعا هذا رجال الثقات إلا إسماعيل بن عبد الملك وهو ابن أبي الصفير وفيه ضعف من جهة حديثه اسماعيل بن عزيز في ضعف من جهة حزبة في ضعف من جهة حزبة فحديثة حسن في الشواهد والمتابعات. ومن حديث شاهد بن عبيد عن أبيه فقد أخذ ابن عدي في كتابه الكامل في ترجمة سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عبيد عن عبيد عن يحيى بن عبيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله. كذلك أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد لكن من حديث أبي هريرة من حديث يحيى بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة ثم قال الهيثمي يحيى بن عبيد وأبي لم أرى من ذكرهما يعني كلاهما مجهول. وأيضا لا يعرف سماع عبيد من أبي هريرة. هذا الحديث معلول بثلاث علل: يحيى بن عبيد مجهول وكذلك أبي مجهول. أيضا لا يعرف سماع عبيد من أبي هريرة. كذلك أيضا لا يعرف سماع يحيى من أبيه عبيد. لعل هذا الحديث معلول بأربعة علل. وأيضا نفج هذا الحديث الحارث من أبي أسامة في مسنده كما في المطالب العالية. ومن حديث ابن موسى الأشعري فقد أخرجه أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو التياح وهو يزيد بن حميد الطبري قال حدثني الشيخ قال لما قدم ابن عباس البصر فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله أي ابن عباس لأبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه ابن موسى قال إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يقول فأتى دمثا أو دمثا كلاهما صحيح في أصل جدار فزال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يقول فليرتد لبوله موضعا. وكذلك أيضا أخرجه الإمام أحمد بن المنذر في الأوسط كلاهما من طريق الشعبة عن أبي السياح قال هذا اسمع ضعيف نجد هذا الشيخ الذي لا يعرف. وأيضا كذلك لا يعرف سماع من ابن عباس أو من أبي موسى فأيضا معلوم بعلتين. ومن حديث ابن عباس فقد أخرجه الطبراني في الأوسط قال كان عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أزهد. طبعا في أسناد ضعيف جدا لأن فيه سعد بن طريف كما قال الهيثمي يقول وقد اتهم بالوضع. أما حديث بلاد بن الحارث فقد أخرجه ابن ماجه والطبراني في كتابه الكبير عن بلال قال نعم عن بلال بن الحارث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أزعج. طبعا إسناد ساقط من أجل قصير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني وهو متفق على تضعيفه وتركه. هذا أو هذه الأحاديث التي ذكرها أو التي أشار إليها أبو عيسى الترمذي في قوله وفي الباب أيضا في الباب عن غيرهم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب بحاجته إلى المغمس قال نافع هو نحو ميلين. أخرج هذا الحديث يعلى في المقصد العالي في سواد يعلى الموصلي قال حدثنا البكر ونادي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع يعني ابن عمر الجمحي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. طبعا هذا اسناد صحيح وجميع رجال ثقات. الذكر ونادي واحمد بن سيار وهو ثقه ثلاث من ابي مريم سعيد بن الحسن ثقه نافع بن عمر الجمحي ايضا ثقه عمرو بن دينار ايضا ثقه امام جليل والاسناد صحيح. وايضا اخرجه الطبراني من طريق ابن ابي مريم وعزاه ايضا الحافظ الهيثمي في مجمع الزواد الى الطبراني في الاوسط ايضا في الباب عن يعلى بن مره فجر بن ناجه فقال حدثني يعقوب بن حميد بن كاتب قال حدثني يحيى بن سليم عن ابن حكيم عن يونس بن خباب عن يعلى بن مره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب الى الغائط ابعد. طبعا ضعف هذا الحديث الحافظ الطوسي فقال يونس بن خباب واهي الحديث. طبعا يونس بن خباب ضعيف جدا. وأيضا لا يعرف ليونس سماع من يعلى بن مره قال الحافظ ابن حجر ذكر في الطبقة السادسة الطبقة السادسة لم يثبت لهم سماع من الصحابة وأيضا لضعف يونس بن خباب والانقطاع أيضا. وأيضا كذلك في يعقوب بن حميد بن كاسب والأرجح أن لا يحتج به. وأيضا في علة أخرى وهي أن هذا الحديث خرجه ابن ماجه من طريق آخر لكن ليس فيه موضع هذا الشاهد، من طريق آخر أصح من هذا الإسناد ليس فيه موضع هذا الشاهد، فهذا الحديث معلوم بأربعة علل. أيضا في الزاوية عن أنس حتى يعلى في مسنده فقال حدثه محمد بن بكر قال حدثنا يوسف بن عطية عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انطلق لحاجته فباعد حتى لا يراه أو لا يراه أحد. وأن في إسناد يوسف بن عطية وهو مشهور. وأيضا الحديث ثبت في الصحيحين وليس فيه موضع الشاهد أنه كان إذا ذهب إلى حاجة أبعد. وله إسناد آخر عند الفزار فقال حدثنا السري قال حدثنا عاصم قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا الأعمش عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ورد الحاجة أبعد. طبعا أيضا في هذا الحديث أن الأعمش لم يسمع من أنس. وأيضا لأن الحديث ثبت في الصحيحين ليس فيه موضع هذا الشاهد أن كان إذا ورد الحاجة أبعد في المذهب. وأيضا اختلف على الأعمش فرواه وفيع وهو أحفظ من عبد السلام بن حرب رواه وفيع عن الأعمش قال قال ابن عمر فذكره. وأيضا اختلف على الأعمش في راوي هذا الحديث. وتقدم الكلام على هذا الحديث في بداية درسنا الترمذي. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا الإسناد حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي لأن كما قلنا الأرجح أنه صدوق حسن الحديث. وأخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي وأيضا في كتابه الكبرى وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والدارمي وأحمد وابن جارود والحاكم قال صحيح على شرط مسلم ابن مني في الأوسط والبيهقي والبغوي في شرح السنة والطبراني في الكبير كلهم من طريق محمد بن عمرو به بباقي الإسناد. وصحح هذا الحديث النووي في كتاب المجنون. طبعا هذا الحديث طريق آخر عند الدارمي وكذلك عند عبد بن حميد في كتابه المسند وابن جندي في الأوسط. طبعا الإسناد صحيح إسناد أصح من هذا الإسناد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز فباعد وهو أيضا في المسند مطولا خلينا نحن أيضا في المسند وفيه قصة. أيضا الإسناد آخر عند ابن أبي شيبة وأيضا إسناده صحيح لأن الشيب أيضا نخرج عن المسبوق عن من هو من فرده وأيضا إسناده صحيح. فلعل تصريح أبو عيسى الترمذي لهذا الحديث بسبب تعدد أسانيد هذا الحديث. ثم قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد من قومه مكانا كما يرتاد منزلا. طبعا تقدم تصريح هذا الحديث هذا الحديث أشار إليه الترمذي هو من تبعه بن عبيد عن أبيه يقول كان يتبوى لبوله كما يتبوى لمنزله. وقلنا أن هذا الحديث ساقط. وقال أبو عيسى وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. طبعا أبو عيسى الترمذي هنا يرجح اسم أبو سلمة يقول هو عبد الله وبعضهم أيضا قال إسماعيل. سمعت الإمام مالك وهو يعني كما قلت من أعلم الناس المدنيين رجح أن اسمه هو كنيته. فيما يتعلق في هذا الحديث يحدث السؤال قبل نقل الحديث اللي بعده. نعم في الكاتب الأوجح أنه فيه ضعف لا يستجيب هو أنه راجع في التهذيب سابقا فوجدت أن الأوجح لا يستجيب لا لا يقدر بشراء لا لا يقدر تطور في الحديث لا لا بشراء دون طلعات نعم وما هو هذا الجن؟ نعم كما قال يعني كما شعر عبد الله أنه يعني متفهم بالسبب في الحديث أنه يعني كان يأتي بزيادات في الأرض هم لا يستجدوا. وأيضا يعني في قبولة شوية مفاجآت فيه نظر كان ثبت أن يعني مثلهم بزيادة الأسانيد في ثبت الحديث، فأيضا يعني قبولة شوية مفاجآت فيه نظر. يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقول يختار منزل مناسب، يكون هذا المنزل يعني لا يكون صلب لكي لا يتطاير عليه الرشاش، وأيضا يكون له مجرى لكي أيضا يعني لا يبقى البول أو الغائط في نفس المكان. إذا كان له مجرى فالبول ما يبقى في مكانه، وأيضا لا يكون صلب، إذا كان صلب الرشاش يتطاير عليه. أيضا يعني يختار منزل مناسب يعني يبتعد عن الناس، كما في الحديث اللي قبله، يعني إذا ذهب المذهب أبعد لكي يكون أبلغ في التسكين. لا ما هذا جميل، لكن طبعا هذا ينبغي، كانت الأرض يابسة ينبغي في الحديث. قال أبو عيسى حدثنا علي بن حجر خوذ غياث السعدي وهو ثقة من قبط حاط من صغار التاسع وتوفي عام 44 و200، وأحمد بن محمد بن موسى هو أبو العباس السمسار وهو أيضا ثقة من الطبقة العاشرة وتوفي عام 35 أو 38 و200. قال أخبرنا عبد الله بن مبارك هو الحنظلي مولاه وهو غني عن التعريف، لأن إمام بين من كبار أئمة المسلمين كما قال حافظ بن حجر اجتمعت فيه خصال الخير. وعبد الله بن باطن الطبقة الثامنة وتوفي عام 81 و100. عن معمر بن راشد البصري وقد تقدم الكلام عليه، وقلنا أن حديثه ينقسم إلى خمسة أقسام، وهذا الحديث المعاني من القسم الثالث من حديثه. عن أشعث بن عبد الله بن جابر الفتاني البصري في الطبقة الخامسة وأخذ له أصحاب السنن، وأشعث الأرجح أنه جيد الحديث، الجمهور على توثيق أشعث بن عبد الله والأرجح أنه جيد الحديث. طبعا بعضهم جرحة، لكن هذا الجرح غير مفسر كما قال ابن الحسن الدارقطني يقول يعتبر به، فهذا الجرح من أبي الحسن هم تفسر أولا، ثانيا معارض بتوثيق من وثق وهم الجمهور. وأيضا بحات المغازي قال عن أشعث بن عبد الله قال عنه شيخ، وأيضا أبو حات المغازي كما كان سابقا معروف بشدة التزكية كما قال شيخ الإسلام بن تيمية وأيضا الحافظ الذهبي وغيره. وكبار الكفار يقول عنهم أبو حاتم الرازي يقول عنهم صدوقين كما قال عن إمام فقهاء أهل الحديث في عصره وهو الإمام الشافعي يقول عنه صدوق، وكذلك أيضا قال عن إمام مسلم الحجاج صدوق وغيرهم. أبو حاتم معروف بشدة التزكية، فقوله عن شخص صدوق أو قوله عن شخص ثقة شيخ أو ضعف تبعية يعني تبعية بسيط، فهنا يقدم يعني كلام غيره خاصة كان هذا الشخص معتدل. فالإمام أحمد أثنى على هذا الشخص وهو أشهد من عبد الله فقال عنه لا بأس به، وكذلك أيضا ابن معين وثق هذا الشخص فتضعيف الضحات من هذا الشخص أو تلوينه في الأحوى لهذا الشخص معارض بتوثيق الجمهور، وأيضا معارض في أقوال المعتدلين وهم الإمام أحمد وغيره. عن حسن هو معاذ الحسن البصري وهو أيضا إمام جليل وهو سيد التابعين في عصره. طبعا بعض قال إن الحسن هو أفضل التابعين، لكن أرجح أن أفضل التابعين هو أويس القرني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم. في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال خير التابعين أويس القرني. طبعا في كتب المصطلح مثل تجريد الراوي وغيره نقل الخلاف في هذه المسألة، ونقل عن الإمام أحمد أنه يقول أفضل التابعين هو سعيد بن المسيب. ثم السيوطي أراد أن يجيب عن قول الإمام أحمد هذا لأنه عارض نص وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن أوثق أن سيد التابعين هو أويس القرني، فقال لعل الإمام أحمد ما بلغ هذا الحديث. وهذا الظاهر نقل
الحسن من طبقة الثالثة وستة عشر عام عشر ومئة. والحسن يصيب بالتدريس ويصيب أيضا بالإرسال، والقاعدة في الحسن البصري أنه يثبت سماعه من شخص يحمل جميع الحديث على السماع والإرسال إلا لجل دليل على خلاف ذلك. هذا من يذهب الجمهور من أهل الحديث بخلاف ما عليه المتأخرين الآن. المتأخرين إذا وجد الحسن في إسناد ولم يطرح بالتحديث قال ان الحسن يبلغ وقد عنه، فهذا ليس بصحيح، بل يملى الى ثبوت سماع الحسن من الشخص الذي غير عنه. اذا ثبت سماعه تبني جميع الحديث على السماع والاتصال، ثم قلت هذا مذهب جمهور اهل الحديث والمتقدمين. فالحديث من معنى يوصل الى محمد وكذلك الحافظ ابو بكر البزار على ان الحسن كان عبد الله بن مرسل. فما قال مسلم الحسن هذا الحديث من عبد الله من الرسل وما قالوا انه من حيث الدين ان الحسن الصنع من عبد الله من الرسل. لكن كان سابقا من استنباط روايه الحسن عن عبد الله من الرسل في كتب الشفه، فوجدت روايه الحسن عن عبد الله من الرسل مستقيمه من اغلب احاديث جاءت من طرق اخرى، وهذا يدل على حدوث سماع الحسن من عبد الله من الرسل. فمن ما ذهب الى بعض المتاخرين فضعيف على الحديث سوء العمر في الحسن فهذا ليس بشيء. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يزول الرجل في مستحمله، وقال ان عينك الوسواس منه. فمن هنا النبي عليه الصلاه والسلام علل هذا النهي بان هذا الفعل يورث الوسواس، هذا الفعل هو البيت في المغتسل او المستحم يورث الوسواس. ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عدم البيت في المغتسل، لكن هو يحمل هذا الحديث على إذا كان المغتسل أرضه لينة، وكذلك ليس من المتنبلة لكي يفقد هذا البيت أو يظهر به هذا الغائط. أما إذا كان هناك نبرة والأرض صلبة والبيت لا يبقى فيها بل يمشي فرخصوا في هذا. ومثل هذا عن عطاء بن رباح قال كان المصبح له نبرة فالبيت فيه يجوز، وإنما يعني نبرة عن هذا إذا كان ليس للمستحيل أو يغتسل نبرة. وكذلك أيضا مثل عن ابن مبارك كما قال هنا بعيسى التيمي يقول لقد وسع في البيت ليغتسل إذا جرى فيه الماء. وكذلك أيضا مثل عن الخطابي كذلك أيضا النووي من رقصه في الحمام أو الموقف إذا كان له نبرة أن يزال به. والحمامات الآن على هذا، كل الحمامات فيه مجال يجري فيها الغائط والبول، فالحمامات الآن ليست داخلة في هذا النهي. سنتين في باب النظر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سنتين حديث الصدر أبو داود وكذلك النسائي الإمام أحمد وإسناده صحيح. رواه في الباب عن عبد الله بن يزيد عند القبراني في الأوسط كما قال الحافظ بن حيثمه. وحسن هذا الإسناد من حديث عبد الله بن يزيد الصابرين في كتابه التغيب والتغيب وكذلك أيضا من حيث في مبنى الزواهر. ثم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه موسوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى. فهو استغاب الكلم بهذا الحديث وبسبب أن أشعث تصور بهذا الحديث عن الحسن البصري في رفع لهذا الحديث. ومن هذا الحديث كان من طريق أخرى عن أبي عمرو الرفع موقوف عليه. قال ابن ابي شيبه في كتاب المسند حدثنا شبابه قد حدثنا شعبه عن قتاده عن اخوه بن شبان قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول البيت المغتسل ياكل منه الوسواس. او ان هذا الاسم صحيح من جميع رجال الثقات. وقد سمع قتاده من اخوه بن شبان في حديث تسع الحين في البخاري وفي المسند. ومعروف ان البخاري لا يفرق عن شخص حتى يثبت سماعه ممن روى عنه. وكذلك ايضا غاية عن قتاده من شعبه. وشعر هذا المعيض أنه لا يحمل عن شيخ إلا ما صرح فيه بالتحديث. هذا الإسناد أصح من إسناد أشعث بن عبد الله عن الحسن البصري. فمن أجل هذا أبو عيسى الترمذي استغرب هذا الحديث وما صحح هذا الحديث. لكن لعلي أعتقد أن هذا الحديث حسن لأن الإسناد لغاية الترمذي وروى ايضا غيره جاء من غير طريق عتبه بن شبان بل جاء من طريق الحسن البصري. فالاول هو ان هذا الحديث من الحسن وقد صحح زيد من الائمه وعقد هذا الحديث ابو داود بن النسائي وابن ماجه والامام احمد والبيهقي والحاكم قال على شرطهما وقال التصريح على شرطهما في النظر ثم أشهد بن عبد الله من خلوات الفقال ولا مسلمين من معلق له الفقال فقط. هذا إذا قلنا من المقصود بشرطهما يعني رجال هذا الإسناد رجال البخاري والمسلم وهذا هو الأرجح. وأيضا عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن مين في الأوسط والبخاري في التاريخ الكبير وابن الجعيد في المنطقة. ابن جعيد كما ذكر سابقا إذا خرج حديث في كتاب المنطقة فهذا يدل على ثبوت هذا الحديث عنده كما قال حافظ الذهبي في كتاب مسلم بن داود في سؤالان المغلق يقول هل بحديث ابن داود قلنا صحيحه او حسنه ويدل على هذا تسمية كتاب ابن المنتقى. وكذلك ايضا الحافظ المنذر قال عن هذا الحديث منذ صحيح متصل فقول المنذر صحيح متصل في الرد على من ضعف هذا الحديث بسبب عنعنه الحسن. واخذ هذا الحديث من العقيل في الضعفاء من عند اشعث بن عبد الله في حديث الوهم طبعا وهذا كما قلنا يعني جرح غير مفسر وايضا يعارض بتوثيق من وثقه. وكذلك ايضا من بدايه العقيل في النهايه من الشده معروف بشدته فيعني اذا جرح بدايه العقيل شخص ووثق هذا الشخص ثم لا يعتقد فيقدم قول هذا الإمام كما هنا في حديث أشعث بن عبد الله. ثم في نصر خارج عن هذا الحديث وهي بعضهم الحافظ الذهبي أنكر على إيراد أبو جعفر وقوله بعلم المريض في كتابه أبو عصا. ثم يعني أحد يبالغ في الكلام على أبو جعفر وقلبه. وطبعا الصحيح ان ما ينكر على ابو جعفر وقوله ذكر علم النبي في كتاب ابو عفر. لماذا؟ لان ابو جعفر وقوله متهم علم النبي في حفظه بل اثنى على حفظه وقال من حديث مستقيم وانما انكر عليه بسبب الميله الى الجهميه. وان كان مال كفله لكن انكر عليه بسبب الميله الى الجهميه وهذا لم يتحرك به لقلبه بل ايضا سبق لهذا امامه الحديث في عصره والامام احمد
كذلك أيضا أهل الحديث أنكر على قلب النبي الميلة إلى الجهنم لابن أبي جؤاد وغيره. فكلام الخالد ذهب في أبي جعفر وقال ليس في محل. وأيضا كثير من المتأخرين بالغ في هذا الشيء وقال إن أهل الحديث يضاعفون الصفات بدون حجة يعني اعتمد في هذا على هذه المسألة. وفي الحقيقة أن الذهبي أخطأ إنما أنكر على أبي جعفر وقلبه إنه وقلبه ما اتهم أيضا النبي بحجة بل قال الحديث المستقيم وإنما اتهم عليه في عدالته لأن المال إلى الجهنم. وما في شك أن هذا ينكر على علي بن المدينة وإن كان يعني يعتبر عن هذا بأن علي بن المدينة أداب المال إلى الجهنم وسوق يقين ويعتبر أيضا من تفصل من أبي فؤاد وغيره. فتفصل من قال يبدو أن القرآن مخلوق ينكر على علم المدينة ميلة إلى الجهنية. فأيضا يعني كما قلت من الرقيب الشرط إلى هذا كل أهل الحديث أنكر على أو جاءت على علم المدينة ميلة إلى المدينة آت. ويجب أن نصد هذا الحديث مستقيم بذلك في كتاب الميلة وصحح هذا الحديث الحافظ الشيخ كما في جانب الصغير وحصله بصيد الناس ثم في كيد القتيل. وكذلك ايضا النووي حسن هذا الحديث في المثنوي. وكذلك ايضا صح حافظ ابن السكن لما اخذ هذا الحديث في كتابه مسمى في الصحيح صحيح ابن السكن. طيب ابن السكن عنده تساهل هل تساهله طريق تساهل الحافظ ما في شك هو اوقع من الحاكم لكن من تزيه وابن حبان مقدمون عليه لكن لعل مستكن في بلد الحافظ المقدسي صاحب المحتاره وعبد الله المقدسي فمستكن عنده تساهل هذا الحديث من قريب مستوي علمه صحح هذا الحديث ومن ضعف هذا الحديث كابي عيسى الترمذي ضعف لان الحديث جاء من بيت اخر موثوق وايضا العقيل ضعف هذا الحديث من اجل اشعث بن عبد الله ان تضعيف هذا الحديث بان الحسن عنهم في غرض ان الاسلام يوصل فليس بشيء بل هذا مخالف لاجماع الحديث يعني من صححه ما في شك ان هذا مخالف لقوله ايضا من ضعف ما ذكر هذه العله وهذا يدل على ان هذه العله ليست معتبره. وأيضا كذلك الحافظ يقول بالشهر إن نقل ذلك الزيلة في نصف ضالة. ثم قال بعيسى وقد شرف قيم من أهل العلم البيت منه تشرف قال عامة المشروعات منه ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين يقول له إنه قال المهام في الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له. يعني هنا كان ابن سيرين يستعيذ الله عز وجل من الوسواس وقال من ذلك قد وسع في البيت من يفتح عبادية فيه الماء ثم قلت من هذا مذهب الجمهور وسع في هذا اذا كان البيت يدري في هذا المستحم او المغتسل. ثم ذكر بعيسى اسناده الى ابن الباس قال من هذا اسناد صحيح ابن الباس صحيح. هذا الشيء المطلق في هذا الحديث هو مثال من يتصل فيه مثال الحمام مثال يتصل فيه هذا هو المفصل هنا مثال يبدو أيضا من في حديث في غاية البدايات وهو لحدك في المستحمل ثم يتوضع في هذا المكان أيضا مكان وضوء المكان على اتصال. المسلم عندما في اليوم تسل يعني قد وصف له الشيطان بأن هذا البيت قادر عليه أو عندما يغتسل يقول رشاش البيت أو رشاش الماء أساده فيصل في نفسه أن يصفر ولا سوى على نفسه ثم راد أن يشد هذا الباب على الشيطان ويزايد منه عن بيت المتصل مثلا هو المسلم المسلم هو الحمام كان مكشا المسلم هو ما هو بارك المسلم المسلم هو المسلم هو المسلم هو المسلم هو المسلم هو المسلم ثم هو الآن هناك المكان يجب فيه الضوء وهذا يعني الأمر يسعى فيه إن الضوء الغاب لا يبقى بل يذهب فهنا يعني الشيطان يعني يجب وسواسة الإنسان في هذا لأن الضوء قد ذهب كذلك الغاب أيضا قد ذهب لأن العلماء يفعلون شيء
هذا المذهب الى صاحب هذا الشفاء لبعيش الحلم ويبني عطل في كتابه
في موازنة بين كون السيد وسع الحي ليس هذا المثل إلا جيد. ما في قول أن أبو عيسى السيد بريء من هذا المثل. ليس هذا الصحيح مثل أبو عيسى السيد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذين يتكلمون بأسماء الصفات ينقسمون ستة أقسام. ومن هذا الصنم ستة مفوضة. الذين يعني يقرؤون كما قال النصوص آيات وأحاديث الصفات يتبرعون بدون إثبات المعاني. لا نعرف المقصود بها، الله أعلم بها، ما ندري. فشيخ الإسلام يقول أن هذا المذهب من شر المذاهب، أن هذا يلزم منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتم بعض العلم. من أبن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وأهم شيء يعني بلغ الشريعة، وأهم ما في الشريعة في مسألة التوحيد في أسماء الله عز وجل وصفاته. دل على الخلق لم يكن لهم عز التوحيد، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال إمام الدعوة من أجل أجل من أجل أن يوحدون. فكيف يقال بأن هذا هو مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أن ما تذكر هذه النصوص التي تتعلق بالأسماء والصفات؟ وكذلك ايضا يعني ايضا من هذا الطعن بالسلف الصحابه والتابعين، وانهم ما عرفوا معاني هذه النصوص، وانهم ايضا كانوا ليسوا بحريصين على تفهم هذه النصوص مع انها تتعلق باسوأ شيء وهو الله عز وجل. فدائما شوقين في مثل هذا المذهب من شر المذاهب. هذا من جهل الحديث، من لا في الحديث يعرف كيفية صفات الله عز وجل. وبل لا يظن أحد أن ليس لله يجري صفات الله كيفية، هذا لا يظن أحد أن يظن صفات الله كيفية، لكن تربية هذه الصفة لا تعرف الله عز وجل ما تبعون عن هذا، وهذا الشيء عن المجهول. وكيف نجهد كما قال إمامنا، وكيف نجهد أسطوانا أيضا كيف نجهد كثيرة الأسطواء أو كثيرة الوجه أو العين أو الوجه من أشياء ثلاثة من الصفات مجهولة، إن هذا من غير الله عز وجل ما أخبرنا عن هذا. من هذا الفاظ من هذا الفاظ من هذا الفاظ